أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 13 وصلنا إليها. كلام الماتن في هذه المسألة في سبب الوجوب، وجوب سجدة التلاوة، كلامه في السبب، يعني موضوع الوجوب. يقول الماتن: الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة اللي هي سبب السجدة، سبب الوجوب، كون القراءة بقصد القرآنية. فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية فلا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها سامع ممن قرأها من قارئ هو في حال النوم، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم، أو سمعها من صبي غير مميز، صبي غير مميز، مو قاصد، يقصد القرآنية، وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت مسجل، يعني قديما يسمونه مسجل صندوق حبس الصوت، كأنما الاسطوانة تحبس، يحبس فيها الصوت. وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت عند الماتن، وإن كان الأحوط السجود في الجميع، جيد. الوجه في هذه المسألة أنه يقال، يقال أن الصوت في هذه الأمثلة هي أمواج صوتية ولقلقة لسان، اصطكاك أصوات وتشابه نغمات وإيقاعات أوتار الحروف، ولا يصدق عليها أنها قرآن في تشابه في كيفية الصوت. مثل الحين طير الببغاء التوتي يتلفظ، بس ما يقول يقرقر، يعني وإنما استعمال ومراد جدي ومراد تفهيمي والحكي ما موجود في البيت، وإنما هو إنشاء أصوات شبيه إلى ذلك. أما هذا المتكلم أصلا إما لا متكلم في البين أو متكلم غير ذي شعور، أصلا يصدق على كلامه كلام فضلا عن أن يصدق على كلامه قرآن. هذا محصل استدلال من منع وجوب السجود لسماع الأصوات، محصل الاستدلال. ولكن الصحيح البناء على الوجوب مطلقا، والوجه في ذلك نكتة ظريفة مهمة إذا التفتنا إليها يصير التفات. النكتة هي ماذا؟ النكتة الأصلية هي أن الذي أنشأ الكلام أولا كما هو الحال مثلا في القرآن الكريم أو في غير من الموارد كالشاعر في القصيدة الشعرية أو الناثر في الجملة النثرية، مثلا أنشأ مثل وأخذ هذا المثل أبعاد يضرب به المثل. الظاهر في هذه الموارد أن الذي بنى الكلام أولا هو المدار في صدق العنوان، أنه قرآن أو شعر الحميري أو شعر دعب الخزاعي أو شعر الكوميد أو أنه النهج البلاغة أو أنه الحديث النبوي أو أنه الصحيفة السجادية أو المجرة. أما أداء غيره لهذه الأصوات ليس هو المدار في صدق العنوان، مثلا افترض أتى صبي وقرأ قصيدة الحميري، هذا الصوت يقال له قصيدة الحميري أو يقال له القصيدة العصماء أو يقال له دعاء مناجاة الراجين أو مناجاة المعتصمين، لا بالحظ هذا المتكلم الثاني أو الثالث أو الرابع أو المليون. صدق العنوان ليس بلحاظ أولئك، لأن ظرافة التركيب وتركيب الألفاظ أو تركيب المعاني بما يعكس حقائق معينة بحسب ذلك الكلام. نص عليه إذا تعرفون واحد من الأخوان. فالمدار في دي العناوين بلحاظ المنشئ الأول الباني الأول، سواء من جهة فن ومهارة تركيب الكلام أي جيد. هذا هو. لا شوية بعد ما شوية نفس يعطيها شوية يعني زايد زين كافي هاي أحسنت هذا بس كافي جزاك الله خير. ف المهارة والبديع والبلاغة والإعجاز سواء الإعجاز اللفظي أو الإعجاز البياني أو الإعجاز العلمي أو الإعجاز الحقائقي الذي يبتنى عليه صدق العنوان بلحاظ المتكلم الأول، هذا التركيب اللفظي بما له بما له بما له بما له ثم بما له من معنى والمعنى بما له بما له من خصائص وصفات ونعود هو المدار والحاكي عن حقائق مذهلة كذا كذا، هذا هو المدار في كون هذا قرآن أو هذا حديث نبوي أو هذا حديث قدسي أو هذا نهج البلاغة أو هذا خطبة الزهراء، أو هذا خطب المعصومين، أو هذا قصيدة شعرية، أو هذا نثر يضرب به المثل، ولا مجرد مدار في صدق العنوان ليس المتكلم، قصد المتكلم الثاني، استعمال المتكلم الثاني، المراد الجدي من المتكلم الثاني، ليس المدار في ذلك. أصلا المتكلم الثاني ليس له أي دور لا في تركيب الألفاظ، ولا في محاسن تركيب الألفاظ، ولا في قدرة تركيب المعاني، ولا في القدرة عن الكشف عن الحقائق بتوسط تلك المعاني والألفاظ. أصلا المتكلم الثاني الذي يقلد المتكلم الأول ليس له دور إلا إتقان حرفية ما قام به الأول من ألفاظ، تركيب ألفاظ. يقول لي صح، أنت ما شاء الله حافظ السورة القرآنية بالدقة، حافظ زي يعبرون عنه حافظ، يقال له قرأ كلام فلان، قرأ يعني أعاد التهجي وإصدار الصوت به، لا أن هذا الثاني أو الثالث أو الرابع أو المليون أو المئة قد أنشأ كلاما أو أنشأ معنى أو له أو مهارته له لها دخالة في تركيب الكلام أو في تركيب المعنى أو في الكشف عن الحقائق. إذن قرآنية القرآن ليس بالمتكلم الثاني ولا الثالث ولا الرابع، ولا كان كلاما لهم. قرآنية القرآن أو نثرية نهج البلاغة وما شابه ذلك إنما مدارها على المتكلم الأول، الباء الذي بنى الكلام أولا، أنشأ الكلام أولا. حينئذ هذا الكلام له هوية، له حقيقة، له عنوان، له إعجاز فيما إذا كان معجز. سواء هذا الكلام الآن سمع من الفم، من أعظم فم وهو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أو من بقية المعصومين، أو سمع من بقية البشر غير المعصومين. دققوا الآن، مثلا المسلمين عندما يقرأون القرآن، القرآن معجز، هل نتيجة لأن المسلمين معصومين أو عندهم قدرة إعجاز؟ لا، الإعجاز أتى من رب العزة. لذلك لا زال الكلام يسند إلى الله، حتى ما يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما هو الحق من أن القرآن ليس من إنشاء الرسول، بل من إنشاء من؟ إنشاء الله عز وجل، كلام الله، خلافا لما يدعون المسيحيون أن الإنجيل والتوراة من إنشاء موسى وعيسى. إحنا ما نعتقد هذا الشيء، وإن كان بعض الأعلام ممن هو ذو باع متضلع في المعارف، جملة منهم يعني يعتقدون أن التوراة والإنجيل ليس من إنشاء الله، هذا مو صح. حقائق ألقاها الله على موسى وعيسى وهم أنشأوا الألفاظ والمعاني، هذا غير صحيح. في التوراة والإنجيل غير صحيح، كتب سماوية، كلام الله. غاية الأول الآن حرفت جملة منها بحث آخر، لكن هي في الأصل عند وارث هذه الأمور عن المعصومين هي من كلام الله. المقصود فإذا كونها كلام الله، لأن المدار على الباني الأول للكلام والمعاني، أما المتكلم الثاني والثالث والرابع أصلا قصده وقدرته في تركيب الكلام، وقدرته في المعاني، إرادة الاستعمالية، إرادة التفهيمية، إرادة الجدية، أصلا ليست لها أي تأثير ولا نقش ولا دور، فقط هو دوره في أن يتقن تركيب الأصوات التي أنشأها المتكلم الأول. نعم،
ممكن هو
ما يستطيع أن يغير القصد. هاي اللي يقوله. سنأتي الآن، ذكرنا في بحث القراءة وفي بحث الأذكار أن القارئ للقرآن يستحب له أن ينشئ المعاني، أن ينشئ المعاني. حتى القارئ لأذكار الصلاة عندما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يستحب له أن ينشئ. بل في الأذكار الصلاة جملة من الأعلام قالوا مو يستحب، أحوط وجوه، بل بعضهم جزم باللزوم، لأنك عندما تركع تنزه الله، إذن لابد أن تقصد المعنى سبحانه يعني أنزه ربي، لابد أما كذا. عندما تتشهد تنشئ الشهادة، تنشئ الإقرار على نفسك، مو فقط لقلقة لسان. هذا صحيح في القراءة، بعضهم هكذا. أستاذنا المزاج العمري رحمة الله على تلميذ العراقي هكذا كان يصور بعض حتى في قراءة القرآن. قصد المتكلم الثاني والثالث شيء لا يرتبط بقرآنية القرآن. لاحظ القرآن معجز وإن قرأه القارئ الثاني الذي لا يدرك آفاق القرآن إلا متناهية، مع أن القارئ الثاني أو الثالث أو العاشر إذا سمعه سامع يلتفت إجمالاً إلى أن القرآن له آفاق في المعنى لا متناهية، ومع أن هذا القارئ العاشر ليست لديه قدرة إنشاء معاني لا متناهية. لما؟ لأن المتكلم الأول الباهي الأول هو الذي أنشأ بنى هذه الألفاظ وهذه المعاني وهذه الحقائق. فقرآنية القرآن أو كون الحديث نبوي أو قدسي أو نهج بلاغة أو صحيفة سجادية أو غيرها من خطبة الزهراء أو خطب المعصومين، خطبة سيد الشهداء، خطبة الحسن المجتبى، خطبهم المعصومين، ليست تدور مدار المتكلم الثاني أو الثالث أو العاشر، تدور مدار نفس المتكلم الأول. إذا كان الحال كذلك فلا فرق في كون المتكلم الأول نائم، صبي، رضيع، مميز، غير مميز، أصلا بل صندوق غير ذي شعور مثل مسجل يصدق على القرآن قرار. لما؟ لأن عظمة القرآن في تركيب الإعجازي. الآن هذا الصوت التركيب، نسمع آية من مذياع أو ما شابه ذلك، بالتالي هو هذا لما نسمعها يقال أن هذا قرآن. لما؟ لأن هذا التركيب الإعجازي البلاغي لازال موجود فيه، التركيب الإعجازي في المعنى لازال موجود فيه، التركيب الإعجازي في لا تناهي المعاني لازال موجود فيه، الكشف عن حقائق مهولة لازال موجود فيه، هوية ليس بالمتكلم الثاني. فالصحيح إذن أن موضوع الوجوب هو القرآنية، والقرآنية لا تتوقف على قصد المتكلم الثاني ولا الثالث ولا العاشر، لأن المتكلم ما وراء المتكلم الأول المنشئ الباني الذي بنى هذا الكلام، المتكلم ما بعده ليس لقصده أي دور ولا لشعوره أي دور. لو صدر من الجدار حتى أقولها نعم هي نفسها. سيما مسجل الصوت، مسجل الصوت أصلا اللطيف بعد في مسجل الصوت كأنما ليس فقط هو كذا، يقال صوت فلان بعد، لاحظ نفس النغمات. هذه حيثية أخرى بعد غير قضية القرآنية نهج البلاغة وما شابه ذلك، أو نقول خطبة الزهراء، أو نقول قصيدة الحميري أو قصيدة دعب الخزاعي وما شابه ذلك. يقال حتى الصوت يعني طريقة التهجي. الآن لما نسمع مثلا من مسجل صوت القارئ الفلاني، القارئ الفلاني شنو يعني؟ مو فقط قرآنية القرآن على حدة، هذه مفروغ من عنده، علاوة على ذلك نبرة الصوت هي بالدقة نفس نبرة الصوت القارئ الفلاني، غير قرآنية بعد. هذه حيثية الفاعلية لنفس صوت معين، هذه بعد موجودة ومفروضة. فالصحيح إذن في هذا المجال القول بالوجوب، وأن الموضوع هو سماع القرآن، أما أن المتكلم مميز غير مميز، نائم صاحي مسجل صوت، كل دي الموارد لا دور فيها. لذلك العجيب أن من بعض الأعلام قال ذا كثير من محشين، يعني جو عدة من محشين عروة هكذا بنوا، قالوا إذا المذياع الآن بث حي والتلفاز يجي، أما إذا مو بث حي لا ما يجي. زين شو الفرق؟ قالوا إذا بث حي صوته نفسه، لا مو صوته في الحقيقة، صوته يتبدل إلى موجات كهربائية ومغناطيسية وكذا، ويريد يتبدل بعدين إلى موجات هوائية، فهذا بالدقة مو صوته هو، هذا اختزال لصوته. لذلك في ثواني فاصلة بين كلام المتكلم في استوديو المذياع أو الإذاعة أو التلفاز والتلفزيون، وبين بثة وسماع بالدقة، هذا أيضا مو صوته، هذا أيضا خزن. فكيف هنا عرفا سلمتم بأن هذا تكلم؟ نفس الكلام نفسه، هذا التفصيل مو صحيح. المدار ليس على كون، طبعا هذا الكلام حتى قالوه في السلام، الآن مثلا المذيع فرض مؤمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زين جواب السلام الحين هو جواب السلام. طبعا البحث فيه من زوايا عديدة، الوجوب وجوب رد السلام والتحية من زوايا عديدة، أحد الزوايا أن هذا الصوت صوته لو مو صوته. قالوا إذا بث حي صوته، إذا مو بث حي مو صوته، لا بالدقة مو صوته، هذا خزن مع فاصل ثواني يجي بعدين. أي لا، أنا مو كلامنا الآن، الآن يجب وما يجب، تنقيح الموضوع، الآن الموضوع كيف ينقح، حكم الوجوب كيف ينقح، بحث آخر. إيجاب وقبول، بيع، عقد زواج في التلفون قد يواجه الإشكالية كذا فلان، الكلام فيها زوايا عديدة. ثم رد الجواب بدون ما يسمعك أو بدون ما يشاهد كذا، هو ما يشاهد، أنت الشاهد، ثم أنت الشاهد لو الشاهد مخزون، أما زوايا عديدة من البحث طبعا للوجوب، بس أنا أريد أقول أحد الزوايا هي، ولا هي مو بزوايا زايدة، التدقيق في الاستنباط يحتاج إلى مجهريات كثيرة، مو فقط زاوية واحدة وانتهى الأمر، لا زوايا عديدة. فهو يسمعك ويحييك وانت تحييه. هذا مو هو اللي قاعد يتكلم، هذا التلفزيون اللي قاعد يتكلم، اي فإليه واسطة وليس هو، ليس هو صوته راح وخلص، الآن هذا خزن لصوته وبث صوته أي مكان. فالبحث الصحيح أن المدار في الصوت على المتكلم الأول، إذا قيل خاصية. لذلك شوف لاحظ طبعا في عالم المعنى، سمرت في بعد البحث هذا أتوسع في واجد، مثلا شنو الفرق بين يقرأ القرآن بصوت حي، يعني واحد تسمع حي قدامك يقرأ القرآن، وبين انه مسجل، ما الفرق؟ لا في فرق كثير في الآثار، ما اقول هذاك ليس له اثار، ذاك له اثار، اثار حتى المسجل، الاذان ما كذا، لكن الانشاء بصوت حي لا، له تاثيرات اكبر اكبر اكبر، من زاويه انه بث حي وبث غير حي. في عالم الآثار الوضعية وما شابه ذلك. لكن إجمالا كصوت قرآن هو صوت قرآن، صوت كذا صوت كذا. الآن مثلا هل يتأدى الاستحباب في الأذان بهذا الصوت أو لا؟ لابد إنسان حي في له تأثير، شبيه عن بحوث الدروس، حضور حي أو لا، تسجيل ليه تأثير ليه افتراض، في حين أنه ذاك التسجيل ليس ينعدم فيه تأثير، سيما إذا زوايا أخرى أيضا كسر انكسار الصيغ. المهم هذا البحث بين الصحيح والوجوب، مناسبات الحكم والوضع لازم الإنسان يشوفها. المسألة 14، يعتبر في السماء تمييز الحروف والكلمات تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط. الصوت كالصورة، من بعد يصير فيه إبهام، كل ما يقترب إنسان شيئا فشيئا من، لأن الصوت في الحقيقة هم جسم الأجسام، جسم من الأجسام نفس الصوت، لكن جسم غير مرئي في الصوت. نعم، فبالتالي مع الإبهام ما يصدق عليه أنه سمع القرآن. أو حتى في كيفية الإبهام، في كيفية حالة الإبهام ما يصدق عليه قرآن، وإن كانت هذه الهمهمة وهذا الرنين المبهم أصل قرآن، لكن هو الآن فعلا مو قرآن، تبدد يعني، كان قرآن إلى مدى معين، تجاوز هذا المدى المعين خرج عن شاكلية القرآن. نعم، شاكلية القرآن، فإذا ما يصدق على الوجوب بهاللحاظ. الآن طبعا الشارع قد في بعض الموارد همهمة الشيء يرتب عليها نفس أثر الشيء يصير، مثلا عندنا في صلاة الجماعة همهمة قراءة إمام الجماعة الشارع يرتب عليها أثر كما لو سمع نفس قراءة الإمام. مثلا عندما تسمع قراءة الإمام في الجهرية لا يجوز لك تكليفا، لا يجوز لك قراءة الحمد للسورة حتى بعنوان مستحب، تكليفا ما يجوز، حرام المأموم أن يقرأ استحبابا الحمد للسورة ولو سمع همهمة إمام الجماعة في المغرب والعشاء أو الصلاة الصبح، ما يجوز له، سيأتي في صلاة الجماعة. شلون لو كان يسمع ما يجوز له يقرأ، الآن يسبح إخفاتاً كذا بحث آخر، لكن يقرأ الحمد والسورة استحباباً، يعني إذا لم يسمع يسوغ له إخفاتاً أن يقرأ الحمد والسورة المأموم، لكن إذا سمع القراءة أو همهمة القراءة حرام يحرم عليه. فالشارع رتب على الهمهمة نفس ما رتب على ماذا؟ على نفس الصوت، هذا بحث آخر، وإلا الهمهمة ليست مصداق واقعي لنفس الصوت، وإنما هي من تبعات الصوت نفسه وليست عين الصوت. المسألة لاحقة، المسألة 15، لا يجب السجود لقراءة ترجمة آية السجدة، الترجمة ليست سبب للوجوب، يعني المعنى بلباس آخر بلفظ آخر ليس سبب للوجوب. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني بهذا اللفظ بهذا الثوب يجب سبب الوجوب، أما بلفظ آخر ليس سبب وإن احتوى المعنى. فلو قرأها القارئ قرأ الترجمة لا يجب، أو سمع الترجمة أيضا لا يجب، وإن كان المقصود نفس المعنى. الوجوب يدور مدار الألفاظ. لذلك مر عندنا إذا تتذكرون مسألة قبل، أنه لو قرأ اللفظ العربي لكنه قرأه بقراءة خواطر نفسية ما يجب عليه. لمن المدار على القراءة باللسان البدنية. فكذلك الترجمة، الترجمة قد تحتفظ بنفس المعنى صحيح، لكن اللفظ لا تحتفظ به. المسألة 16، يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه سجدة التلاوة، ما الذي يعتبر فيها؟ الآن بحث في الواجب، انتهى البحث في الوجوب، البحث في الواجب. شرائط الصحة في هذا الواجب ما هي؟ سجود التلاوة. يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسمى مضافا إلى النية. أول شيء النية، أنك تنوي أن هذا السجود للتلاوة للعزيمة امتثالا للأمر الموجود في آية السجدة، هذا أول شيء لا بد أن تنويه النية. الثاني إباحة المكان. لماذا يشترط إباحة المكان؟ النية خو واضح، إباحة المكان لماذا يشترط؟ لأن السجود متقوم على الاعتماد على الأرض، ولما يكون متقوم بالاعتماد على الأرض والأرض غصبية فيكون حينئذ اجتماع أمر نهي. السجود واجب متقوم بحرام، ولا يمكن امتثال العبادة بمصداق حرام. السجود التلاوة عبادة، اي طبعا سجود التلاوة عبادة، وإن لم يكن صلاة ولا صيام ولا حج، عندنا واجبات عبادية كثيرة. لا يظن الظان أن العبادات تنحصر في الصلاة والصوم والحج والاعتكاف وكذا، الجهاد خمس وزكاة، لا، العبادات كثيرة. حتى الواجب منها كثير، ولكن لم تعنون بعنوان وباب مستقل. مذكورة في وين؟ في طيات الأبواب الأخرى. الآن رد التحية السلام هذه واجب، وهي عبادة لأن الدعاء، رد التحية في حق دعاء، وعليكم السلام يعني تنشئ، يعني أدعو لك بالسلام، بالسلام والسلام من الله، هذا معنى. واجبات عبادية عندنا كثير جدا، منها هذه سجدة التلاوة. فإذا كان واجب عبادي لا يمكن امتثاله بالمصداق الحرام، لا بد من إباحة المكان. هذا الشرط الثاني في سجدة التلاوة. بعد ذلك الماتن سنقرأ إن شاء الله فيما بعد يذكر شرائط عديدة لسجدة التلاوة التي هي نفس شرائط سجود الصلاة. فهل يا ترى سجدة التلاوة يشترط فيها كل شرائط سجود الصلاة؟ أو يفصل؟ وما هو الميزان والمدار في التفصيل؟ هذا بحث وقع لغط فيه كثير، أن سجدة التلاوة يشترط فيها بقية شرائط السجود الصلاة أو لا، أو بعضها وأي بعض. تتمة الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.